سفر التكوين الإصحاح 18. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. حدد لنا موسى النبي في الإصحاح السابق إن إحنا في العام 99 من عمر أبونا إبراهيم، وحدث آخر شملته هذه السنة أيضا. يقول: وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار. ده ظهور آخر لربنا، وأبونا إبراهيم كان ساكن عند بلوطات ممرة، وعرفنا بلوطات ممرة ده اسم لمدينة حبرون اللي حملت اسم الخليل حاليا، فده مكان استقرار أبونا إبراهيم في هذا الوقت. وهو جالس في باب الخيمة، كان أبونا إبراهيم قاعد عن باب الخيمة وقت حر النهار، يعني وقت الظهيرة واشتداد الحرارة. فرفع عينيه ونظر، يعني رفع عينيه كده وتطلع عن بعد ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. لاحظ أن في ثلاث رجالة بيعبروا المكان أمامه في طريق سفرهم. فلما نظر ركض، يعني أسرع لاستقبالهم من باب الخيمة، وسجد إلى الأرض. هنا السجود هو سجود إكرام، ودي كانت عادة موجودة عند الشرقيين في هذا الوقت، من ضمن صور الترحيب بالضيوف هو السجود إلى الأرض. وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجر. يبقى هنا أبونا إبراهيم كان بيتسم بصفة جميلة، أو ياريت نتعلمها كلنا، هو إضافة الغرباء. وهو اللي أصبح يعني عظيم في هذه الفضيلة، وربنا كافئه أن دي كانت أحد ظهورات ربنا لي، أن هو جاله في صورة أحد الغرباء. وهنا أبونا إبراهيم في الأول ما كانش يعرف، لأنه كان بيقدم لهم واجبات الضيافة كغرباء عاديين بيمروا أمام خيمته. فقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينك، شوف الأدب في الحديث، يا سيد، ويقول له: فلا تتجاوز عبدك. شوفوا مدى الاحترام في مخاطبة الضيوف، ويقول رقد لاستقبالهم، يعني أسرع لاستقبالهم وسجد إلى الأرض. يقول لهم: ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم، لأن كان من عادة الشرقيين غسل أرجل الضيوف كنوع من التعبير عن حسن الضيافة والإكرام. عشان كده السيد المسيح لما دخل بيت سمعان الفريسي قال له: ماء لرجلي لم تعطي، ماء لرجلي لم تعطي، يعني أنت ما قمتش بواجبات الضيافة اللي كانت مطلوبة منك. هنا أبونا إبراهيم يقول ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم، لأنهم كانوا بيلبسوا أحذية مفتوحة زي الصنادل كده أو نعال بسيور، فكانت أرجلهم بتتسخ من السير في الرمال. فيقول له: ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. استنوا في الظل شوية، ارتاحوا عندي شوية. والاتكاء هنا هو بمعنى ان هم يجلسوا استعدادا للطعام. فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. يبقى هنا بيوضح لهم ان هو هيبدأ يحضر لهم كسرة خبز، على الرغم ان احنا هنلاقي مائدة عظيمة جدا ووليمة فاخرة، لكن أبونا إبراهيم من اتضاعه بيسميها كسرة خبز، يعني قطعة خبز كده. فتسندون قلوبكم، يعني تتقوون في السفر بتاعكم، ثم تجتازون، يعني تكملوا الرحلة بتاعتكم، لأنكم قد مررتم على عبدكم. أنتوا ادوني بركة هذه الضيافة واعطوني بركة هذه الزيارة. ولا شك ان احنا نحتاج، في خاصة اللي بنحيا في المدينة، ان احنا نتصف بهذه الصفة اضافة الغرباء. يمكن دي موجودة في الارياف وموجودة في القرى، ما زالت واضحة جدا، لكن عندنا في اللي بيسكنوا المدن مؤثرين جدا في هذه الفضيلة نتيجة ظروف الحياة المحيطة بينا. فنحتاج ان احنا نتعلم من ابونا ابراهيم فضيلة اضافة الغرباء حتى ولو يعني بشيء يسير. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. هنا الواضح بقى ان هم فعلا كانوا جايين لابونا ابراهيم وجايين يقعدوا معاه، عشان كده قالوا له: هكذا تفعل كما تكلم. بدأ ابونا ابراهيم يحضر الوليمة دي. يقول: فأسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميزا. راح لسارة العجوز اللي عندها ما يقرب من 89 أو 90 سنة: أسرعي بثلاث كيلات، وده مفردها كيلة، والكيلة دي تقارب تقريبا 7 لتر، يعني ثلاث كيلات ما يقرب من 21 أو 22 لتر دقيق. شوفوا كمية الدقيق اللي هتعمل منها الخبز، دي كمية تزيد كثيرا عن الثلاث أفراد اللي هياكلوا. بثلاث كيلات دقيقا سميزا، السميز هو الدقيق المطحون الفاخر اللي ما كانش بسهولة ممكن يكون موجود، يعني قدم لهم من أفخر الموجود عنده. اعجني واصنعي خبز ملة، اعجني بسرعه. شوفوا بقى ساره كمان على الرغم من كبر سنها بتاخد بركه اضافه الغرباء مع زوجها. اصنعي خبز ملتن، هو عباره عن خبز كان بيتم تسويته على الاحجار الساخنه، وده كان مشهور عند الناس البدو، ده اللي هو خبز مله يتم خبزه على الاحجار الساخنه. ثم ركض ابراهيم الى البقر، يعني اسرع الى البقر الى الحظيره بتاعته، واخذ عجلا رخصا. عجلا رخصا يعني صغير في السن، فيكون لحمه سهل الطهي ويكون لذيذ الطعم، يعني جاب لهم حاجه برضو كويسه. وهنا يعلمنا ان لما يجي لنا ضيوف كان الضيف ده هو المسيح، عشان كده المسيح في متى 25 يقول كنت غريبا فاويتموني، فاللي بيتعامل مع الغريب وبيتعامل مع الضيوف كانه بيتعامل مع المسيح. فهنا ابراهيم نظر الى هذه الضيافه باعتبارها مقدمه لله، وفعلا هي بالفعل كانت مقدمه لله، فقدم احسن مكان عنده. تخيلوا لو كان قدم اي حاجه او البقايا اللي كانت موجوده عنده كانت وجهت هذه البقايا لربنا، لكن هنا نلاقيه ياخذ عجلا رخصا وجيدا، يعني حاجه حلوه، واعطاه للغلام للخادم او العبد، فاسرع ليعمله. ليعمله يعني يذبحه ويبدا يقطعه ويطهيه ويعده للاكل. ثم اخذ زبدا ولبنا، الانتاج الحيواني اللي كان موجود عنده، والعجل الذي عمله، يعني العجل اللي تم تسويته. تخيلوا ثلاث افراد يقدم لهم عجل، شوفوا كرم الضيافه، يعني ممكن كان خروف يكفي للثلاث افراد وكان يزيد عن حاجتهم ايضا، لكن هنا يقدم عجل ووضعه الذي عمله ووضعها قدامهم مع الزبد واللبن والعيش والخبز. واذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجره اكلوا، يعني كان واقف في خدمتهم. شوفوا بقى الجمال بتاع ابونا ابراهيم، هو مش مجرد واجب وبيعمله، ده واقف كمان جنبيهم علشان يخدمهم لو احتاجوا اي حاجه. ولغايه دلوقتي ابونا ابراهيم بيتعامل معهم كغرباء عاديين، لسه ما عرفش ان دول ربنا ومعاه اتنين ملائكه. وقالوا له اين ساره امراتك؟ السؤال ده بقى هو اللي كشف لابونا ابراهيم انه ليس امام غرباء عاديين، بل امام ظهور لله جديد له، احدى ظهورات الابن لابونا ابراهيم. وقالوا له اين ساره امراتك؟ لان منين عرفوا اسم ساره؟ فقال ها هي في الخيمه. ابونا ابراهيم بدا يفهم بقى ويعرف ان دي زياره من زيارات ربنا، بس ربنا جاي له المره دي بطريقه مختلفه كده، يعني لا شك ان كان حصل ابتسامه بين ربنا وبين ابراهيم، يقول له يا رب انت جاي لي في شكل واحد غريب عشان اضيفك، زي الاحساس اللي جه لابونا انبا بشوي لما شال المسيح على كتفه، نفس الاحساس وهو جاي له مختفي كده وبعد كده يكشف له عن ذاته. فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياه ويكون لساره امراتك ابن. يبقى هنا ربنا جاله للخيمه علشان يقول له انا جاي اكد لك على الميعاد اللي انا كنت لسه قايل لك عليه في الاصحاح 17، اقول لك ان ارجع اليك نحو زمان الحياه زي دلوقتي السنه الجايه يكون لساره امراتك ابن. عمال ربنا ياكد له على الوعد ده لان اسحاق هو ده ابن الموعد، هو ابن الايمان. وكانت ساره سامعه في باب الخيمه وهو وراءه، يعني الجزء الداخلي من الخيمه كانت ساره جوه وسمع الحديث كده هوت. وكان ابراهيم وساره شيخين متقدمين في الايام. بيوضح هنا موسى اللي بيكتب السفر ان ابراهيم وساره كان سنهم كبر جدا، ابراهيم قارب على 100 سنه وساره قاربت على 90 سنه، متقدمين في الايام. وقد انقطع ان يكون لساره عاده كالنساء، يعني العاده الشهريه اللي هي أيام الطمس أو الحيض اللي هي بتنذر بإمكانية المرأة على الإنجاب، دي انقطعت. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، وهنا قوة المعجزة. يمكن البعض يقول طب ما في آباء كتير في الأجزاء الأولى من سفر التكوين أنجبوا في سن متقدمة، لكن ما كانش في نوع من توقف القدرة على الإنجاب، ما سمعناش عن أي واحدة أو أي امرأة كانت توقفت قدرتها على الإنجاب وأعطاها الله بعد ما فقدت هذه القدرة. هنا الكلام ينطبق لأول مرة على سارة، عشان هنا عشان كده قوة المعجزة وقوة إيمانهم. وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء، فضحكت سارة في باطنها. بدأت سارة بقى إيه تشك شوية وتضعف الإحساس اللي جواها، فضحكت سارة في باطنها في داخلها أو في قلبها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ يعني بعد ما الواحد كبر وشاخ لسه هيفكر في موضوع الإنجاب وسيدي قد شاخ؟ هي خلاص استهمت نفسها إن إسماعيل هو الإبن الوارث وأنجبته من هاجر وحسب لإبراهيم. تقول وسيدي قد شاخ، يعني في سن 100 سنة ممكن الواحد يفكر في هذا الأمر. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة؟ هنا توبيخ ربنا علشان سارة شكت قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ هو في حاجة صعبة على ربنا؟ وهنا بيتكلم بصيغته طبعا أنه هو ربنا. في المعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلا لم أضحك لأنها خافت، فقال لا بل ضحكت، بل ضحكتي. هنا ربنا بيوبخها على ضعف إيمانها. وهنا طبعا أمنا سارة معذورة في هذا الموقف، لأن ما فيش أي نموذج سابق أمامها أن في امرأة تلد في سن متقدمة بعد أن تنقطع لديها كل إمكانيات الإنجاب. ولكن الكتاب المقدس بيذكر لنا ضعفات القديسين علشان نتعلم منها وعشان إحنا كمان نتضع. إلى هنا بتنتهي زيارة ربنا لأبونا إبراهيم، ويمكن ربنا كان حاضر مخصوص علشان يأكد وعده لإبراهيم ويسمع سارة من فمه الطاهر إن هي ستلد ويعالج ضعف إيمانها. يبقى خلي بالك إن في الإصحاح 17 ربنا كلم إبراهيم وقال له السنة الجاية يكون لسارة ابن، بس ربنا من محبته لسارة وتركيزه مع سارة وعيد عايزه يسمعها، لقال هي كل ما إبراهيم يكلمها عن وعده إن في ابن هيجي منك ممكن تكون مش مصدقة، فربنا قال له طب أنا هاجي وأكلم سارة من فمي وتسمعني بنفسها علشان تثق وأعالج ضعف إيمانها. شوفوا ربنا من حنيته ومحبته لسارة. الجزء الأخير من الإصحاح 18 بيتكلم عن تخطيط ربنا لعقاب سدوم وعمورة وكيف تدخل أبونا إبراهيم في هذا الموقف. ثم قام الرجال من هناك، يعني من عند الخيمة بتاعت أبونا إبراهيم، وتطلعوا نحو سدوم، بدأوا يبصوا ناحية سدوم في جنوب شرق البحر الميت. وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم أكمل واجبات الضيافة حتى نهايتها. فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. ربنا هنا في داخله بدأ يفكر ويقول أهخبي عن إبراهيم اللي أنا بعمله؟ إبراهيم يقول علي إيه لو سمع أن أنا عاقبت سدوم وعمورة من غير ما ناقشه في الموضوع؟ شوفوا الدالة والحب اللي بين إبراهيم وبين ربنا، وشوفوا ربنا بيبص لأولاده إزاي لما بيلاقي واحد قلبه أمين زي ربنا، يحس أن ربنا ما يخبيش عنه حاجة، يبدأ يكشف له عن كل تفكيره. شوفوا بقى الجمال هنا، في جمال العشرة اللي بدأ يدخل فيها إبراهيم مع ربنا. يقولوا إبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، هيجي من نسل المخلص، يعني أنا بعد عدد من السنين هاجي واخد جسد من أحشاء ابنته العذراء مريم علشان أفديهم. وبعدين يقول لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده، يعني أنا أعرف عنه أنه يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني ربنا بيقول إزاي أخبي عن حبيبي إبراهيم وأنا عارف عنه أنه هو هيوصي ولاده، ولاده دول هيعيشوا في الحياة معايا ويعيشوا في طريق ربنا. يعني إبراهيم ده جماله كمان مش في حياته بس، لا ده أنه كمان هيوصي بيته وولاده أن يعيشوا معايا. وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا. المقصود بصراخ سدوم وعمورة الشرور بتاعتهم قد كثرت وخطيتهم قد عظمت جدا، يعني ازدادت جدا. أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. هنا مش المقصود إن ربنا ما يعرفش فهو نازل عشان يعرف شرورهم وخطاياهم، هنا لأن الله لا يتحرك من مكان إلى مكان. أنزل هنا بمعنى إن أقترب منهم، أحاول أقرب منهم وأشوف إيه شرورهم وإيه خطاياهم، وإلا فأعلم هل يستحق العقاب دلوقتي ولا لسه. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. يعني الملكين اللي كانوا مع ربنا ظهروا لإبراهيم، الملكين دول راحوا نحو سدوم، لأن دول هنشوف قصتهم في الإصحاح الجاي إصحاح 19. لكن إبراهيم كان لم يزل قائما أمام الرب، يعني لسه واقف قدام ربنا وبيتكلم. فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأسيم؟ يا رب ازاي تهلك كل البلد مع بعضيها، تهلك الناس الكويسين مع الخطاة الأسيم يعني الخاطي؟ لعله تذكر لوط في وسط هؤلاء الأشرار، لأن لوط راح سكن في وسطيهم. عسى أن يكون 50 بارا في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ يعني قال له يا رب لو في 50 واحد كويس في البلد مش تصفح عنها ولا تهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا؟ وهنا يدل على شفاعة أبونا إبراهيم في الأحياء، فهنا أبونا إبراهيم بيشفع أمام ربنا في هؤلاء الخطاة، ثانيا شفاعة هؤلاء الأبرار في المدينة حتى لا تهلك المدينة. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأسيم فيكون البار كالأسيم. حاشا لك، حاشا لك، يعني أنت منزه يا رب وبعيد عن هذا الظلم. أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. شوف هنا إبراهيم بيكلم ربنا بدالة ولكن بتأدب، يقول له يا رب فين العدل؟ إزاي ممكن تهلك الكل مع بعضيه؟ فقال الرب إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. يبقى هنا ربنا بيقول حقيقة خطيرة جدا، قال له لو لقيت 50 واحد كويس في سدوم هصفح عن المكان كله من أجلهم. يعني لو وجد أناس أبرار في أحد المدن يشفق الله على هذه المدينة من أجل هؤلاء الأبرار، يعفو الله عن شرور الأشرار من أجل وجود أبرار في وسطهم. فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. في وسط الدالة لا ينسى ذاته أنه تراب ورماد، ولما يجي يكلم ربنا يقول أكلم المولى وأنا تراب ورماد. أنا مين عشان أقف قدام ربنا؟ اوعوا تفتكروا أن معنى الدالة أن الواحد يفقد التأدب في الحديث مع ربنا، لا. أبونا إبراهيم هنا بيعلمنا أن الدالة لا تلغي المخافة، والمحبة تفضل ممزوجة بالمهابة، وأن الواحد لا ينسى ذاته أنه تراب ورماد. قال له ربما نقص 50 برا خمسة، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ يعني لو ما لقيناش 50 ولقيناهم نقصوا 5، يعني 45، تهلك كل المدينة عشان ينقص 5؟ فقال لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 40. فقال لا أفعل من أجل 40. فقال لا يسخط المولى فأتكلم. عسى أن يوجد هناك 30. فقال لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال إني قد شرعت أكلم المولى. عسى أن يوجد هناك 20. فقال لا أهلك من أجل 20. فقال لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، يعني اقبل يا رب شفاعتي في المرة دي بس. عسى أن يوجد هناك 10. فقال لا أهلك من أجل 10. هو إيه اللي حصل في هذا الحديث؟ هذا الحديث بيبين طول أنات ربنا، إن ربنا بيدور على إنقاذهم ولا يبحث عن إهلاكهم. يعني إن كان البعض يقول إزاي ربنا يعاقب هذه المدينة بهذه الصورة البشعة اللي هنشوفها في الإصحاح 19 ويهلك كل المدينة بالنار والكبريت، إلا أن لو بصينا للمشهد السابق، لو بصينا لمدى طول أنات الله، لمدى قبوله الشفاعة من إبراهيم، أن لو وجد أي حد في المدينة يشفع فيها كان ربنا تراجع. يعني إن صح التعبير وسامحوني فيه، ربنا بيتلكك من أجل أن يسامحنا، ومن أجل أن يقبل توبتنا، ومن أجل أن يرفع العقاب عنا. القصة دي مهمة قوي لأنها بتبين أن ربنا لا يريد العقاب ولا يريد الدينونة، ولكن يريد العفو ويريد التوبة ويريد أن يصفح. وهنا يبين أنه قد إيه بيقبل الشفاعة من أجل الخطاة. فهنا قال له عسى أن يوجد هناك 10. فقال لا أهلك من أجل 10. هنا بيبين قلب أبونا إبراهيم المليان حب. يمكن البلد مش بلده والناس مش ناسه، لكن يظل أن يطلب من أجل الجميع، قلب متسع بالحب حتى لأهل سدوم الأشرار. قال له لا أهلك من أجل 10. وده درس لينا كلنا، إن كان المجتمع ينوء بالفساد وبالخطية وبالشرور، لو وجد 10 في المجتمع سيصفح الله عنه وعن شروره. قد تكون سبب بركة لكل المكان الذي تعيش فيه والذي تعمل فيه، إن كانت حياتك مقدسة. ما تقولش الكل بيعمل كده وأنا ماشي مع التيار، لا، ممكن برك ينقذ المدينة. فعشرة كانوا على استعداد أن ينقذوا، لكن للأسف لم يوجد. فقال لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. للأسف لم يوجد 10 في المدينة، حتى أسرة لوط كانوا 4، منهم زوجته التي هلكت وكان قلبها متعلقا بالمدينة، ولم يصل حتى للحد الأدنى المطلوب لنجاة المدينة. وذهب الرب عندما فرغ من عندما انتهى من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه إلى خيمته، إيه اللي هيحصل مع الملاكين الذين ذهب إلى سدوم؟ ده موضوعنا في الإصحاح الجاي. ولربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين.